ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والإسلام يرهب من الكفر ولوازمه، من الآثام والمعاصي والفواحش وسوء الأخلاق والزنا والنفاق والبخل، ومن غضب الله والنار وإيثار الدنيا على الآخرة. من ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يفكر أنها خير أم لا. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. رواه مسلم. وعلى الداعية أن يكون حكيما في أداء هذا الأسلوب، فلا يجعل حديثه كله ترغيبا ولا كله ترهيبا، بل يتناوب بين الاثنين حتى لا يطغى جانب على جانب، فيفرط المستمع في التمني بالثواب دون عمل، أو يقنط من الثواب وهو يعمل بقدر ما يستطيع. وإن الله تعالى لم يرد آية نعيم إلا وأردفها بآية عذاب، كما أنه جلت قدرته لم يرد آية عذاب إلا وتلاها بآية نعيم. فالله عز وجل أعلم بنفوس من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من ذلك قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثاني عشر: الوعظ. الوعظ والإرشاد في الاصطلاح يطلق على القول الحق الذي يلين القلوب ويؤثر في النفوس ويكبح جماح النفوس ويزيد النفوس المهذبة إيمانا وهداية. والقرآن الكريم مليء بتذكير ووعظ المسلمين، منها قوله تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكان الوعظ من أساليب الدعوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال هذا حديث حسن صحيح. والموعظة الحسنة طبيعة الكلمة العاطفية التي تدخل إلى القلوب برفق وأنات وهدوء، فتلطف من حرارة الصدر وتعمق المشاعر بلطف، وتنعش الوجدان في تؤده، وتدفع إلى استشعار روحانية الدعوة، فهي ترطيب لفكر الثائر، وحل لعقد التقاليد الصعبة، وإنقاذ من حيرة لا شعورية موهومة، وطمأنينة تسكن ثورة الجموح. وكثيرا ما هديت القلوب الشاردة بالموعظة الحسنة، وأنها مع الطبائع الخيرة أفضل من الزجر والتأنيب والتوبيخ والتجريح. ومهمة الداعية في وعظه تنبيه الغافل، وإيقاظ القلوب الميتة، والتذكير بحسن الأخلاق، والاقتداء بالأنبياء والصالحين، ويذكر بالموت الذي هو أعظم عبرة للحي، والالتفات إلى العهود السابقة، والنظر في آيات الله وفي أنفسهم والآفاق، ونعم الله السابغة على الناس، وعن فساد المدنية المادية الحديثة بمذاهبها الوضعية المختلفة إلى آخره. وينبغي للداعية أن يعلم أن مهمته في الوعظ هي تغيير ما يعيشه الناس من فساد، فإذا لم يكن هذا الهدف أمام ناظريه فليعلم أن جهده ضائع. وليحذر الوعظ الجاف أو الركيك المفكك الذي لا غرض له ولا غاية من ورائه. ويقول الأستاذ البهي الخولي واعظا الواعظ: لا يكن كل همك يا أخي أن تتظرف بالنكت اللبقة والفكاهات البارعة ليقول الناس إنك مجدد في الوعظ، وعند هذا تنتهي مهمتك. ولا يكن همك أن تسلي الجمهور وتقضي معه ساعة في حديث لا يرمي إلى هدف. لا يكن كذلك الذي يقبل على الناس في حذر وخفة، فلا يمسهم إلا مسا رقيقا كأنما يخشى عليهم أن يكسروا، فيسوق لهم من قصص التاريخ وحكايات السابقين وأسباب نزول آيات القرآن الكريم ما لا صلة لبعضه ببعض، وما لا يؤلف بمجموعه موضوعا ذا غرض معين وهدف مقصود. لا يريد بما يسوق إلا أن يجلس الناس من حوله فيستمعون له ثم يخرجون، وقد أسعدهم بوقت قضاه معهم في مؤانسة ومتعة عاطفية بريئة. وهذا وعظ سلبي لا شأن لك به ولا مقام له في رسالتنا. إن رسالتك تقتضيك أن تدخل على مشاعر جمهورك في حكمة، فتحرك وجدانهم وتستثير عواطفهم إلى الله، فإذا تأتى لك ذلك ولانت نفوسهم لقولك فاصنع منهم ما تشاء صنعة. أبن لهم غرضك، وابعث بآمال قلوبهم إلى ما تحب أن يصلوا إليه، فإنهم مستجيبون لك إن شاء الله. ومن جهة أخرى ينبغي أن تعلم أن الموعظة لها جرعة معينة، إذا تجاوزتها أتت برد فعل عكسي. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب شخصية في التاريخ إلى أتباعه وأحبابه، ولا توجد شخصية في التاريخ كله نالت من الحب والتقدير والإعزاز والاحترام ما نالته شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإنه كان يشفق على أصحابه وأتباعه من كثرة الوعظ لكي لا يضجرهم ويملهم. فما بالنا نحن حين نفكر في الإعلام الإسلامي لا نفكر إلا في الموعظة، ونظل نكرر الموعظة حتى تضجر منها النفوس، وحتى يحدث ما نكره أن نسمع أو نقول إن الفتى والفتاة حين يسمعان الحديث الديني في الإذاعة والتلفزيون يقفلان الجهاز حتى ينتهي الحديث. ما هكذا يكون الإعلام الإسلامي. عن شقيق أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. متفق عليه. 13. الخطب. منذ أقدم العصور، والخطبة من حيث هي تعتبر أقوى وسائل الإعلان والدعاية والاتصال بالناس، للتأثير في مشاعرهم ولإقناعهم بالأفكار الجديدة والعقائد الجديدة. وبقي شأن الخطابة كذلك في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام وفي الخلافة الأموية وما تلاها من حكومات، بل بقي شأنها كذلك في كل ثورة حدثت على وجه البسيطة، وذلك في العصور القديمة والوسطى والحديثة، وسيبقى لها هذا الشأن حتى تبدل الأرض غير الأرض. والخطابة الدينية هي التي تعتمد على الدين في مادتها وموضوعها، فتربط السامعين بالخالق وتذكرهم بالثواب والعقاب، وتدعوهم إلى الخير وتحذرهم من الشر. ومن الطبيعي أن تكون الخطابة أداة الدعوة الإسلامية الأولى لاستنهاض الهمم والحث على الفضائل وجمع الشمل وإرهاب الأعداء. ومن المعروف أن القرآن الكريم لم يرد فيه أي تحفظ على الخطابة كما ورد في الشعر والشعراء، وقد كانت الخطبة وسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى سبيل الله لإيقاظ الضمائر وتدبر الكون والإيمان بالله الواحد الأحد ومعرفة أوامر الدين ونواهيه التي تحقق سعادة البشرية. فالخطابة تعد من شعائر الإسلام، ففي كل جمعة يجتمع المسلمون في جامع يسمعون خطيبا يذكر بالإسلام ويعلمهم أحكامه، وفي كل عيد يجتمعون بحشد أكبر للغرض نفسه، وفي الحج يستمع الحجيج من بقاع العالم إلى الخطيب وهو يذكر وينصح في عرفة، وعلى الخطيب أن يصور الحدث أو الفكرة بكل دقة ووضوح حتى ينسجم معه المستمع ويشاركه في انفعالاته، ويكون متمكنا من علمه وثقافته، عارفا بأبعاد فكرته ومستوعبا عناصر الموضوع كله، ويستعمل في خطبته كل ما من شأنه جذب انتباه الناس بالأسلوب الحسن الجميل، من حوادث وقصص قصيرة وأمثال من الواقع تتفق مع الفكرة المعروضة، ويكون في ذلك قوي الروح جيد الأداء حسن الإلقاء ذا صوت وحركات ملائمة. وعلى الخطيب الداعية أن يكون معتقدا ومتحمسا لفكرته حتى يكون إلقاؤه مؤثرا، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. والخطيب الذي يصلح للتحدث عن الإسلام رجل خبير بالحياة وعللها، مكين في الوحي الأعلى، يأخذ بلباقة ما يشفي علل الناس ويصلح بالهم، ما يتألف به نافرهم ويسكن ثائرهم، ما يدحض به نزعات الإلحاد ويحبط كيد الشيطان، ما ترق به القلوب القاسية وتنفرج به الأسارير المنقبضة، ما يشعر الناس بعد الانصراف عنه أنهم فقراء إلى الله محتاجون إلى هدايته، لا بصيرة لهم إلا منه ولا ملجأ إلا إليه. وموضع الخطبة الإسلامية هو الحياة الأولى والآخرة جميعا، لأن ذلك هو المجال الذي يعمل فيه الإسلام وتتطرق إليه الآيات. والخطبة المرتجلة أكثر تشويقا وتأثيرا، ولكنها موهبة لا يؤتاها كل إنسان، وإن كانت تنمى بالتدريب والتمرين. وعلى هذا ينبغي أن يحضر الموضوع وترتب العناصر والأفكار مسبقا لئلا تكثر الاستطرادات، ويراعى في الخطب ألا تكون طويلة مملة، وأن تكون إلقاء سريعا ومحدودا لحقائق لا جدال فيها، حتى لا يصطدم الخطيب بالجماهير فيخفق في الهدف الذي من أجله يخطب. والخطبة غالبا ما تتوجه إلى الجماهير لإثارة عواطفهم وتحريك مشاعرهم الحماسية، فالأفضل للداعية أن يستغل مشاعرهم وأحاسيسهم الإسلامية بأن يتطرق إلى أحوال الناس الواقعية مع ربطها بمعاني العقيدة الإسلامية لتتمكن الفكرة من النفاذ إلى قلوبهم والتأثير في أفكارهم. فلا بد إذن أن يتوفر في الخطابة عنصرات التأثير والإقناع، ويبقى هذا على براعة الخطيب وتفوهه والفكرة التي يعرضها وملائمتها للوسيلة التي يقدم من خلالها. 14. المحاضرات. تستطيع أن تلمح فروقا اصطلاحية بين المحاضرة والخطبة فيما يأتي: ألف، يغلب على المحاضرة صبغة تقرير الحقائق وتثبيت المعاني، أما الخطبة فيغلب عليها صبغة إثارة العواطف والمشاعر والوعظ. ب، عناصر المحاضرة أشبه بالقواعد والأصول والأحكام، أما عناصر الخطبة فأشبه بالخواطر العارضة والمعاني الطارئة. جيم، تحتاج عناصر المحاضرة إلى الشرح والاستشهاد، أما الخطبة فشأنها الاسترسال مع ما يحضر من الخواطر والمعاني. فالمحاضرة إذن هي معلومات مرتبة تعالج موضوعا معينا، ولها طابع علمي خاص لا يحتاج للانفعال ولا للتحمس، وقد يلقيها كاتبها أو تلقى نيابة عنه، ويسمح بالمناقشة وبالإجابة على أسئلة المستمعين في نهايتها، وقد يستعين المحاضر فيها بالرسوم أو الأجهزة الفنية والبحوث الأصيلة، وهي تخدم الدعوة كثيرا إما بإيضاح ما خفي أو بالدفاع عن الحق المضيع، وإما بإزالة الأوهام التي كثيرا ما تحتل منزلة الصحيح. وينبغي أن يكون موضوع المحاضرة معينا ومحددا وبعيدا عن المسائل المشتبهة أو المثيرة لنزاعات فرعية لا طائل من ورائها، بل يكون متعلقا بواقع الناس وظروفهم المعيشية والأخلاقية والاجتماعية، حتى يكون المحاضر قريبا إلى قلوب مستمعيه مستأثرا لانتباههم، ويعطي كل فئة يحاضر فيها حقها من التمييز في الحديث والأسلوب. فمن البدهي أن موضوع المحاضرة وأسلوبها يختلف من أن يكون موجها لطبقة مثقفة عالية المستوى أو طبقة أخرى متوسطة أو متدنية، كما أن لكل محيط جوانبه الخاصة من الاعتبار، كالمزارعين والعمال والطلبة والموظفين إلى آخره. وهنا ينبغي للمحاضر أن يكون خبيرا بموضوع محاضرته، يستشهد بواقع كل طائفة وما تعمل فيه حتى يكون أقرب للتصديق والتأثير. ويلاحظ استهلال الداعية دائما واستفتاحه بما يجذب إليه المدعو حتى لا يهرب منه وهو لا يزال في البداية. وعليه ألا يكون جافا في محاضرته، بل يكون حيويا في الأداء، نشيطا في الانتقال بين أساليب الحديث لجذب الانتباه وإثارة النفوس بمعاني الإيمان وتحريك العاطفة والوجدان. وعليه أن يفتح مجالا للمناقشة وتوجيه الأسئلة في نهاية المحاضرة، ويكون واسع الصدر حكيما أثناء تعرضه لنقاش من الحاضرين، وينتبه إلى أن عليه أن يلخص نتيجة بحثه ويجيزه في كلمات أخيرة حتى يستعيد المستمع ما قاله ويخرج بفكرة ثابتة واضحة. 15. الدروس. يرى الأستاذ البهي الخولي أن الدروس أشق من المحاضرة، أو بعبارة أحكم، الدروس أحوج إلى دقة الداعية وحساسيته من المحاضرة. فالمحاضر يحصر همه في إقناع الجمهور بموضوع معين، ولا يعنيه من الآية أو الحديث إلا وجه واحد من وجوه الدلالة هو الوجه الذي يتصل بغرضه. أما المدرس فالآية تفرض عليه الدقة وطول الأمل والوقوف عند كل كلمة، بل عند بعض الحروف أحيانا، وفي كل وقفة من هذه إشارات ومعارف وعلوم إلهية تلتمع أنوارها في صدر الباحث، فإذا به ينشرح ويتسع ويفرح بفضل الله. ولهذا فإن تأثير الدرس ربما كان أكبر منه في المحاضرة، ذلك أن المدرس يستطيع أن يندمج مع مستمعيه ويؤثر فيهم أكثر، ويعقد معهم صلات شخصية لقلة عددهم أو ارتيادهم المتتالي غالبا إلى هذه الدروس، كما أن مجال الإجابة عن الأسئلة المتنوعة في الدرس أكثر منه في المحاضرة، بل كثيرا ما يتعرض المدرس العالم إلى أسئلة شخصية ومشكلات اجتماعية من المستمعين في نهاية الدرس، وهذا أفضل مجال لتوجيه سلوك الفرد نحو الإسلام، والدرس غالبا ما يكون تفسيرا لآية أو شرحا لحديث أو بيانا لمسألة فقهية، إلا أن تكون دروسا خاصة لعالم يدرس علوم الشرع في مسجد وله تلاميذ يحضرون هذه الحلقة بانتظام، فإنها تتنوع إلى علوم إسلامية متعددة. وينبغي للمدرس الداعية أن يحضر درسه جيدا قبل إلقائه حتى لا يستطرد كثيرا أثناء التدريس فيضيع المستمع ويمل، وبإمكان المدرس الواعظ أن ينتهج له منهجا معينا في الدروس من حيث التركيز على نوعية معينة من الآيات أو الأحاديث، والتي تتعلق بمشكلة اجتماعية أو تكون معالجة لظاهرة فاسدة في المجتمع، فيريد أمثلة ويقف عند كل كلمة في الآيات أو الأحاديث، وهذا يقتضي منه أن يكون على صلة بالأحداث التي تجري في مجتمعه ومحيطه الخاص، ويستطيع من خلال الدروس التركيز على الشباب وتوجيه الآباء لتربية الأولاد على أسس إسلامية، ويبين مفاسد المجتمع وسبب البعد عن أحكام الإسلام، ويتدرج بالحاضرين من درس إلى آخر نحو التزام أكثر بالإسلام ومبادئه وأحكامه. 16. الحوار. الحوار فن أو أسلوب من أساليب الحديث المشوقة للنفس، والذي يدور حول فكرة أو موضوع محدد بين اثنين للتوصل إلى نتيجة، وهو أجمل ما يكون حين يقدم في برنامج إذاعي، إذا كان موضوعا ذا أهمية ومعدا إعدادا جيدا ومقدما بأسلوب مشوق فيه المؤثرات الصوتية المناسبة والإخراج الجميل، إذ الحوار جوهر العملية الإعلامية. وفي مجال الحوار سواء أكان اتصالا شخصيا أم تقديما لبرنامج، فإنه يحسن التأدب والمجاملة والرقة وحسن الخلق مع المحاور معه، وعدم الخوض في الفروع التي لا توصل إلى نتيجة، بل يهدف الداعية دائما الوصول إلى النتيجة بلباقة وحذر، ويحذر الدخول في جدل عقيم. وفي نظرية للعالم كارل روجر في الاتصالات الشخصية أنه إذا توافرت الرغبة لدى شخصين للتبادل، وأن كليهما لديه الرغبة في الاستعلام ومساعدة الآخر، وأن المناقشة استمرت وقتا كافيا بدون تدخلات، فإنه بقدر ما توافرت درجة التوافق لدى أحدهما بقدر ما يكون هناك اتجاه نحو الطرف الآخر لتوليد ظروف المعالجة، وبالتالي توليد التوافق النفسي، وهذا يعني فرصة نجاح المناقشة. فلا بد من تجاوب الطرفين حتى يوفق الله بينهما إذا كان الهدف هو البحث عن الحق. ولا يأخذ المحاور جو المحاورة للتحدث عن نفسه، ولا يكون متكبرا متعاليا مع صاحبه، بل يري من نفسه له الود والتقدير لشخصه ورأيه، ويترك رغبة الغلبة والانتصار، كما ينبغي أن يعطي صاحبه الوقت للحديث ويصغي إليه ويبدي تفهما كاملا لملاحظاته، ويجيب عنها بإيجاز ووضوح ورحابة صدر دون انفعال أو إثارة. ويحرص الداعية ألا يتدخل فيما لا علم له به ولا اختصاص له فيه، حتى لا يتأثر في مواضع لا يعرف أمورها على حقائقها الكاملة، بل يحاور على قدر ما يعرف وجانب ما يعلم. وفي تقديمه لبرنامج حواري عليه أن يهتم بمشكلات الشباب وهمومهم النفسية والاجتماعية والجنسية، ويقدم حوارا مشوقا في ذلك لتخليصهم من أزماتهم الفكرية التي يعانون منها، وكذلك شؤون المرأة والأطفال وغير ذلك. والمهم في هذا ألا يكون محاورا من برج عاجي، بل ينزل إلى الواقع ويعايش الأحداث ويضعها تحت مجهر الإسلام ليبين الحق من الباطل. فالحوار هو القوة الكبرى في فن العلاقات الإنسانية، إنه المنهج الوحيد الذي تتحقق به المواجهة المباشرة بين القلوب والعقول. ولما كانت القلوب والعقول خاضعة للفطر السليمة من ناحية، وللتعاليم المحرفة التي تطرأ عليها من ناحية أخرى، فقد وجب أن تكون الغلبة في النهاية للحوار الذي يستنير بهذه الفطر السليمة، فلا تعود هناك أي حاجة إلى أساليب التخويف والضغط المادي والإثارة الوقتية التي تحدث آثارا عابرة في النفوس تذهب بذهاب العصر الذي ظهرت فيه. 17. المجادلة والمناقشة. مادة الجدل في القرآن تدور حول المدافعة بالقول من أجل الدفاع عن العقيدة والشريعة والأخلاق إن كانت من قبل الله، أو من أجل الباطل إن كانت من قبل المكابرين، وكل آية تحدد اتجاه جدلها. مثال الأولى قول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. والمثال الثاني قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. والمجادلة بالتي هي أحسن عبارة عن منازعة بين طرفين متعارضين للوصول إلى الحق الذي يهدف إليه الداعي إلى الله تعالى. ويعتبر الجدل بهذا المعنى صناعة الرسل والدعاة، لأن تغيير العقائد ليس أمرا سهلا، ولذلك أعطى الله رسله البيان وأرسلهم بلغة أقوامهم، ومنحهم القدرة على المخاصمة لكي يردوا جدل المعارض ويقنع السائل، ويأخذ بيد الجميع عن طريق المناقشة الحرة العاقلة. وحتى تتضح حرية الدعوة تماما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لغير المؤمنين بالمناقشة في أصول العقائد ويطالبهم بالبرهان، لأن المسألة تتوقف دائما على الدليل البين المؤدي إلى الإقناع، وقد علم الله رسوله هذا الطريق. وهذه صورة من القرآن الكريم عن المناقشات التي كانت تجري بين رسول وقومه. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فالمدء في مناقشته وجداله مع الداعي قد يصل إلى حد اتهام الداعي بالضلال المبين، فلا يعجب الداعي من ضلال المدعو ولا يخرجه عن هدوئه واتزانه وشفقته عليه، كما هو واضح من جواب نوح عليه السلام. فعلى الداعي أن يلاحظ ذلك دائما، وأن يكون كلامه في الجدال والمناقشة بالحسنى وبالكلام الطيب والأدب الجم والتواضع والهدوء وعدم رفع الصوت وعدم إغاظة المقابل والاستغراء به، وليبقى كلامه معه على مستواه العالي الرفيع الرقيق اللين المحبوب الخالي من الفظاظة والخشونة، ولكن فيه قوة الإقناع ووضوح الحق. فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة، وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس، فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها والاهتداء إليها في سبيل الله لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر. فإذا أصر المدعو على باطله ولج في عناده وأصبح الكلام معه عبئا، فليقطع الداعي الجدل معه ويذكر قول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا المسلك هو قطع الجدل مسلك سديد، لأن بعض الناس لا ينفع معهم الجدل، لأنهم لا يريدون من جدلهم الوصول إلى الحق، وإنما يريدون المكابرة والعناد والجحود. قال تعالى: ولو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. 18. الندوات. الندوة ليست وليدة هذا العصر، بل هي قديمة جدا، فقد كانت دار الندوة موجودة بقرب الكعبة يتبادل فيها قادة الرأي من العرب الجاهليين القضايا المهمة، كما لا يخفى ما كان لدار الأرقم ابن أبي الأرقم من أهمية في صدر الإسلام، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس فيها عندما كان مستخفيا من قريش بمكة، ويجتمع بمن أسلم من الصحابة هناك. ونحن هنا سنتعرض لمفهوم الندوة في هذا الوقت وخصائصها. فالندوة عبارة عن حديث أو موضوع يتبادل بيان جوانبه والبحث فيها والتركيز عليها أشخاص مختصون في موضوع محدد. وقد تدور في الندوة مناقشات ومناظرات تختلف فيها وجهات النظر، إلا أنها في الغالب تكون بيانا لحقائق وتذكيرا بمعلومات حول موضوعات جادة ومهمة في المجتمع الدولي أو المحلي، ويضيف إليها كل مختص ما يراه مناسبا من المستجدات والآراء المقوية والمؤكدة. والهدف من الندوة هو التركيز على جوانب مهمة في حياة الإنسان التي ينبغي ألا يهملها، وليكون على صلة بواقعه وما يعيشه، ويلتمس الطريق الأفضل في الحياة. وينبغي أن يكون ضيوف الندوة مختصين وخبراء في الموضوع الذي يتطرقون إليه، وأن يكون عددهم محدودا لا يزيد عن 3، حتى لا يضيع المستمع بين الآراء، وحتى يتاح للضيوف أنفسهم إبداء آرائهم بوضوح وتركيز أكثر. ويلاحظ أن مدير الندوة في الإذاعة أو التلفزيون لا يتدخل شخصيا في الآراء والأحداث، بل يمهد أو يسأل كل ضيف عما ينبغي له الحديث فيه وبأوقات محددة، حتى لا يطغى إبداء رأي أو بيان أمر على آخر من الضيوف الباقين، ويقوم بتقديم الضيوف وأسمائهم وخبراتهم، ويختم بإيجاز ما ذكر في الندوة، ويأتي هذا كله بعد تحضير وجلسة مسبقة يتبادل فيها المذيع والضيوف ما سيقدم خلال هذه الندوة. ولكي تتحقق للندوة إمكانيات النجاح، فإنه لا بد أن تمر بالمراحل الآتية. أولا، مرحلة الإعداد، حيث يتم تحديد موضوع للندوة يحقق غرضا واضحا يهم الجمهور، ويلي ذلك حسن اختيار الخبراء اللازمين لها وتحديد جمهور الندوة وإعداد المكان المناسب للجمهور، وكذلك تحديد الوقت المناسب للندوة، كما يتم تشكيل لجنة للسكرتارية والنظام، كما أنه لا بد من الإعلان عن الندوة حتى يكون الجمهور على علم مسبق بها. ثانيا، مرحلة التنفيذ، وأنه مع بداية الندوة في موعدها بدقة يمهد لموضوع الندوة بكلمة مختصرة، حيث يقدم الخبراء الجمهور بالاستفسار، وعلى منظم الندوة أن ينهيها في موعدها بدقة. ثالثا، مرحلة التقييم، وهي المرحلة التي يتم فيها دراسة مدى نجاح الندوة في تحقيق الهدف الذي أعدت من أجله، وعلى ضوء ما يظهر من هذه الدراسة يتم تقرير ما يجب إجراؤه، كأن يكتفى بما تم أو يستكمل بوسيلة أخرى أو معالجة الأخطاء ومراعاتها مستقبلا. انتهى كتاب الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، تأليف محمد خير يوسف.